أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سورة حاميم السجدة وتدعى أيضا سورة فصلت لأنها تشتمل على هذه الكلمة، كلمة فصلت مرتين، من السور المكية، بل يقال إنها من أقدم السور المكية، وتشتمل على معالجة القضايا الاعتقادية الأساسية كالتوحيد والرسالة والإشادة بالقرآن الكريم والوحي. وهناك حديث مروي في البحار عن كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى، ومروي أيضا في مصادر أخرى نحن ننقله من هذا المصدر، يعطينا فكرة عن هذه السورة وعن مقابلة المشركين لها، يعني لهذه السورة وتأثيرها فيهم. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكف عن عيب آلهة المشركين ويقرأ عليهم القرآن فيقولون هذا شعر محمد صلى الله عليه وآله، ويقول بعضهم بل هو كهانة، ويقول بعضهم بل هو خطب. وكان الوليد بن المغيرة شيخا كبيرا، وكان من حكام العرب يتحاكمون إليه في الأمور وينشدونه الأشعار، فما اختاره من الشعر كان مختارا، وكان له بنون إلى آخره، عبيد، 10 عبيد لكل عبد كذا، ما علينا من هذا. وكان من المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وآله، وكان عم أبي جهل بن هشام، فقال له، يعني أبو جهل قال له: يا أبا عبد شمس، ما هذا الذي يقول محمد؟ أسحر أم كهانة أم خطب؟ فقال: دعوني أسمع كلامه. فدنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وهو جالس في الحجر، فقال: يا محمد أنشدني من شعرك. قال: ما هو بالشعر، ولكنه كلام الله الذي به بعث أنبياءه ورسله. فقال: أتل علي منه. فقرأ عليه رسول الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمع الرحمن استهزأ. العرب ما كانوا يدعون الله بالرحمن، ولذلك ورد في القرآن أيضا، قالوا: وما الرحمن؟ فقال: تدعو إلى رجل باليمامة يسمى الرحمن؟ يعني استهزاء قال له هذا. قال: لا، ولكن انظر إلى صبر الرسول وكيف وتحمله، ولكني أدعو إلى الله وهو الرحمن الرحيم. ثم افتتح سورة حاميم السجدة، وهذه السورة: فلما بلغ إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وسمعه يقشعر جلده وقامت كل شعرة في رأسه ولحيته، ثم قام ومضى إلى بيته ولم يرجع إلى قريش. يعني يتبين من هذا أنه تأثر بهذه الكلمات، فربما كان يعني فيه مبادرة إلى الإسلام. ولكن أعتقد أن أبو جهل هذا كان سفير الشيطان في قريش، ما كان يترك أحد إلا يذهب إليه. فقالت قريش: يا أبا الحكم، يقولون لأبي جهل، هو اسمه أبو الحكم، يعني كنيته أبو الحكم، ابن اسمه حكم، ولكن المسلمون سموه أبو جهل في مقابل الحكم. يا أبا الحكم، صبى أبو عبد الشمس إلى دين محمد، يعني ما لإله، صبى يعني ما لإله، أما تراه لم يرجع إلينا وقد قبل قوله ومضى إلى منزله؟ فاغتمت قريش من ذلك غما شديدا، لأن هذا كان يعني مهم، شخصية وكذا، إذا كان هذا يسلم كان قوة للمسلمين. وغدا عليه أبو جهل فقال: يا عم، نكست برؤوسنا وفضحتنا. قال: وما ذاك يا ابن أخ؟ قال: صبوت إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ما صبوت، وإني على دين قومي وآبائي، ولكني سمعت كلاما صعبا تقشعر منه الجلود. قال أبو جهل: أشعر هو؟ قال: ما هو بالشعر. قال: فخطب هي؟ قال: لا، إن الخطب كلام متصل، وهذا كلام منثور، ولا يشبه بعضه بعضا، له طلاوة. قال: فكهانة هي؟ قال: لا. قال: فما هو؟ قال: دعني أفكر فيه. هذا ما يريد يفكر، يريد يعني يدور على مخرج. فلما كان من الغد قالوا: يا أبا عبد الشمس، ما تقول؟ قال: قولوا هو سحر، قولوا هو سحر، فإنه آخذ بقلوب الناس. فأنزل الله تعالى فيه آيات من سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، لأنه كان له بنين 10 يقال، وبنين شهودا، ثم يطمع أن أزيد، كلا أنه كان لآياتنا عنيدا، أنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر. على كل حال، هذه القصة تبين لنا أن العرب كيف كانوا يواجهون مثل هذه الآيات، آيات سورة فصلت، آيات عظيمة. والله تعالى أنزل عليهم بلغتهم وعن طريق رجل منهم، ومع ذلك شوف شلون يعني مواجهته. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم من الحروف المقطعة، وقد بحثنا عنه مرارا لا نعيد بحث، وربما يقال بأن حاميم اسم لهذه السورة، كما يقال حاميم السجدة، السجدة باعتبار أنها تشتمل على آية من الآيات اللي تجب بتلاوتها وبالاستماع إليها، السجدة، وهي الآيات العزائم في هذه السورة وفي سورة السجدة الأولى، سورة ألف لام ميم السجدة، وفي سورة النجم، وفي سورة علق. على كل حال، هذه يقال أن حاميم اسم لهذه السورة، ولكن هذا موضوع بحث طويل، لماذا أتى الله بهذه الحروف المقطعة في أوائل بعض السور. تنزيل من الرحمن الرحيم، هذا خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم. وتنزيل مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني منزل، هذا تنزيل، يعني هذا منزل من الرحمن الرحيم. وإذا قلنا بأن حاميم اسم للسورة، هو يصير مبتدأ، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، لكن هذا بعيد. والرحمن والرحيم صفتان لله تعالى مأخوذتان من الرحمة، والرحمة معناها معلوم طبعا، تفسيرها مشكل، لأن الرحمة فيما نعرفه حالة في القلب ورقة في القلب، وهذا طبعا لا يمكن إطلاقه على الله. ما هو معنى الرحمة في الله؟ طبعا الآثار اللي تظهر نسميها الرحمة، وليس هناك رقة، ولكن ليس نفس الآثار، ما ندري شنو هو، يعني ما نقدر نعبر عنه بشيء، إلا أننا نجد من الله عطفا ولطفا فنسميه رحمة. وهذا الصيغة، يعني صيغة الرحمن والرحيم، يختلفان هذول. فالرحمن صيغة مبالغة ومعناه شدة الرحمة أو كثرة الرحمة أو شمول الرحمة، ومن هنا يقال بأن صفة الرحمن خاصة بالمؤمنين، لأن الله تعالى يشمل رحمته للمؤمنين في الدنيا والآخرة، فهذا رحمة عامة في جميع المجالات. والرحيم هذه الصيغة تدل على الثبوت واللزوم، وهذا المعنى يعني الرحمة الثابتة واللازمة لله تعالى، هذا شيء ما يختص بالمؤمن، يشمل حتى الكافر. ولذلك يقال بأن الرحيم يدل على رحمته في الدنيا، إذ هذا رحمة عامة، الله تعالى لولا رحمته لم يبق على وجه الأرض أحد، سبقت رحمته غضبه ولذلك أبقى على الناس، ولا ما كان يبقى أحد من جهة ظلمهم وغيهم. قلنا هذا معناه، يعني ربما يستفاد من التعبير والتركيز على هذين الاسمين أن هذه السورة أو القرآن ككل يشتمل على ما به سعادة المرء في الدنيا والآخرة، تنزيل من الرحمن الرحيم، فهو باعتبار أنه رحمن ورحمته للمؤمنين في الدنيا والآخرة، وباعتبار أنه رحيم رحمته يشمل حتى الكفار في الدنيا، فإذا الإنسان يعمل بهذا القرآن حتى لو ما يعتقد سيحصل على سعادة في الدنيا، وإذا عمل بها معتقدا سيحصل على السعادة في الدنيا والآخرة. ربما يستفاد من هذا التركيز على الاسمين هذا المعنى، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، هذا خبر بعد خبر، تنزيل وكتاب. وقلنا سابقا أن الكتاب كتب بمعنى جمع، وكتاب بمعنى مكتوب، يعني مجموع، مجموعة مطالب وأمور وتعاليم. فصلت آياته، التفصيل هو التبيين والتوضيح، أصل التفصيل والفصل، يعني كأن مجموعة متراكمة تفصل بينها، فهذا يصير تفصيل. فإذا كان هناك مطالب مجموعة في عنوان واحد مجمل، إذا تخرج وتفرز كل مطلب منه وكل معلومة منه يتبين ويتضح، فهذا نسميه تفصيل. ولذلك ورد في نفس هذه السورة في الآية 44 قوله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. يقول الله سبحانه: يعني لو كنا ننزل هذا القرآن بلغة غير عربية، أعجمي يعني غير عربي، لقالوا لولا فصلت آياته، يعني لولا بينت، لولا وضحت، حن ما نعرف شنو هذا، أعجمي وعن عرب شلون تكلمني بكلام غير عربي. فإحنا نزلناه، يعني هذا يريد يبين لهم أنه إحنا نزلنا بلغتكم، ما أنزلناه بلغة غير واضحة وغير بينة وغير معلومة لكم. فالتفصيل هو التوضيح والتبيين، كتاب فصلت آياته. وقال أيضا في سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. مع أنه محكم ومع ذلك مفصل وموضح. طبيعي أن القرآن ليس بذلك الوضوح الذي يعرف كل إنسان أسرار، هذا شيء واضح. كتاب في طيلة هذه القرون المتمادية علماء كثيرون بذلوا جهود جبارة في تفسير القرآن، والآن ما انتهى، يعني ما انتهى الأمر. وكل إنسان وفي كل عصر تجده يستنبط من القرآن ويتضح له من القرآن أسرار جديدة، ما تنتهي هذه الأسرار لأن كلام الله. فليس معناه أنه واضح كل أسراره لكل البشر، هو واضح أن هذا ليس مقصودا، ولكن كل إنسان يعلم اللغة العربية يقدر يستفيد من هذا القرآن قدر مستطاعه وقدر فهمه. يعني هناك معاني في القرآن واضحة وبينة، أي واحد يعرف اللغة العربية يتمكن من الاستفادة والاستضاءة بهذا الكتاب. فصلت آياته قرآنا عربيا، حال هذا يعني حال كونه قرآنا عربيا. قرآنا يعني مقروءا، يعني مجموعة، والقراءة أيضا معنى الجمع. وهذا عربي، لغة عربية، والمخاطبون به أيضا عرب. الهدف من هذا بيان أنه نخاطب أناسا بلغتهم، ومع التفصيل والتوضيح والتبيين، ومع ذلك انظر كيف المواجهة. لقوم يعلمون، يعني لقوم يعلمون اللغة العربية، ربما هذا المقصود، يعني هذا قرآن عربي ولقوم يعلمون اللغة العربية، ما خاطبنا به قوما ليس بلغتهم. أو لقوم يعلمون، يعني لابد للإنسان من خلفية علمية حتى يعلم، يعني إذا الإنسان أصلا ما يعلم شيئا فهذا يمكن أصلا ما يستفيد، لابد له من نوع من المعرفة. بشيرا ونذيرا، هذا القرآن يبشر المؤمنين وينذر من خالفه. الهدف من هذا بيان أن هذا القرآن يخبر الإنسان عن مستقبل خطير له لا يعرفه ولا يعلمه. الإنسان كأنه ركب يسير نحو هاوية وهو لا يعلم. فالقرآن ينذره إن أمامك خطر عظيم، وفي نفس الوقت يبشر، بشير للمؤمنين بأن أمامهم مستقبل مشرق، وينذر الكافرين بأن هناك أمامهم حياة أبدية وهم معذبون فيها. خب هذا شيء خطير جدا، يعني من غير المعقول لأي إنسان عاقل أن يسمع بخبر إنذار تحذير بخطر عظيم وما يهتم فيه. أفرض أنه في جريدة يخبر عن زلزال مثلا، هذا مو الكثير مهم، تموت خب مو شيء آخر، والموت جاي، ولكن مع ذلك إذا واحد ما يهتم فيه يقول هذا مو عاقل. يعني إذا أنت سمعت بأن هناك خبر عن وقوع زلزال أو شيء من هذا القبيل، يعني قبل الإنسان لابد أنه يتحقق من قائل هذا، هل له أساس، هل له مستند، هل هناك علماء قائل به، وما هو مدى الخطر، وهل يشملنا ما يشملنا. يعني مو طبيعي أن الإنسان يسمع بمثل هذا الإنذار والتحذير ومع ذلك ما يهتم فيه أصلا، كأنه سمع خبر عن مثلا قصص قديمة مشكل. فكيف إذا كان بإنذار وتحذير بعذاب أبدي وحياة أبدية خالدة الإنسان يمكن أن يكون فيها منعما ويمكن أن يكون معذبا. كيف لا يهتم؟ هل يعتبر هذا الإنسان عاقلا؟ بشيرا ونذيرا. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. مع ذلك تجد أن أكثر الناس الذين سمعوا هذا القرآن أعرضوا عنه بحيث أنهم كأنهم لا يسمعون. فهم لا يسمعون يعني مثل أنهم لا يسمعون، هم كانوا يسمعون، يعني ينزل عدم اهتمامهم منزلة عدم السماع، كأنهم أصلا ما سمعوا. من جهة غرابة هذا الشيء، يعني الإنسان العاقل ما يمكن أن يسمع مثل هذا الكلام وما يهتم به، فعدم اهتمامه كأنه لم يسمع أصلا. ثم الآية تركز على الأكثرية، يعني هذول مو قلة، لو كان هناك قليل من الناس ما يهتمون، لا أكثرهم. وهذه من الموارد التي يتبين بها ضعف أداء الأكثرية في المجتمع البشري وعدم الاعتماد على رأي الأكثرية. وإحنا نهتم بالأكثرية الديمقراطية؟ لا، القرآن يقول أكثر الناس لا يعقلون، لا يشعرون، لا يفهمون، أصلا كأنهم مجانين من شدة الغباء، كأنهم مجانين، يعني يسمع بمثل هذا الخبر وما يهتم به، هذا ليس له عقل. ثم كيف يواجهون؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أكنة جمع كنان، مثل أغطية جمع غطاء، وهو بنفس المعنى، يعني قلوبنا كأنها مغلفة في غلاف لا يدخل فيه النور ولا الصوت ولا أي شيء آخر. من هذا الشيء اللي أنت تدعونا إليه، قلوبنا في أكنة، في أغطية، أصلا لا نتأثر بكلامك. والمراد بالقلوب العقول، يعني أصلا لا نفهم ما تقول، كما قال قوم شعيب عليه السلام لا نفقه كثيرا مما تقول، أصلا ما نفهم شو تقول. يقول بعضهم سمع نفس هذه الآيات، سورة فصلت، استمع إلى النبي وهو يقرأ ويتلو هذه الآيات، ثم أتى القوم قالوا شنو سمعتم؟ قال بس فهمت من كلماتي كلمة صاعقة، هذا الشيء اللي أثر فيه، يعني خاف منه، صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، بس هذا الشيء خاف منه، ولا كل الكلام أصلا ما فهمت شو يقول. لا نفقه كثيرا مما تقول، قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر. الوقر هو الثقل، يعبر به عن الصمم، يعني احنا ما نسمع اصلا، ما نسمع كلام. ومن بيننا وبينك حجاب، من زائدة، يعني بيننا وبينك حجاب، اصلا احنا ما نشوفك، حجاب بيننا وبينك، لا نراك، فاذا احنا لا نفهم كلامك، معنى كلامك اذا سمعناه، اصلا ما نسمع، أصلا ما نراك، يعني هذا يتنزل. أول شيء إحنا ما نفهم شو تقول، مضافا أصلا إحنا ما نسمع. الشيء الثالث أنه أصلا ما نراك، بيننا وبينك حجاب. وهم صادقون في كلامهم، مو كذب، هذه أمور طبيعية تحصل للإنسان من جهة عناده في مواجهة الحق. إذا عاند الحق يحصل له نفس هذه الحالة. والله تعالى يقول في سورة الإسراء وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أصلا حجاب ساتر، وهم يقولون مستور معنى ساتر، يعني أصلا ما يرونك. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، نفس هذه الأمور الثلاثة، فهناك بينك وبينهم حجاب فلا يرونك، ولو رأوك لا يسمعون كلامك، ولو سمعوا ما فهموا. فإذن هم صادقون في كلامهم، مو كذب، يعني بلغ الأمر بحيث حتى هؤلاء فهموا أن هناك بينهم وبين الرسول حجاب. فاعمل إننا عاملون، يقال إن يعني بعضهم يقول بأن المراد يعني أنت في طريقك وإحنا في طريقنا، لا تتعرض لنا ولا إحنا نتعرض لك، فاعمل في طريقك وإحنا في طريقنا، إننا عاملون في طريقنا. هذا بعيد من الآية، لأن هذا المعنى هو الذي كان يدعو إليه الرسول، يقول اتركوني وشأني. هو الرسول ما كان يجبرهم على الإيمان ولا يكرههم ولا يحاربهم، يقول أنا أدعوك، إنما أنا نذير أنذركم، اللي يحب يتفضل، ما يحب يروح. لو كان الكفار يتركون الرسول وشأنه كان يتركهم، ما كان يريد منهم شيئا، بس يريد أن يقول. المهم أنهم ما كانوا يتركون الرسول، يمنعونه ويعني يضعون العراقيل أمام تبليغه وإرشاده. فهذا الكلام ما يناسب غطرسة الكفار والمشركين اللي يقولون اعمل إننا عاملون، هذا هو الشيء المطلوب للرسول. فالظاهر أنه هؤلاء يريدون تهديد الرسول، يعني أنت ائتنا بما تعدنا، اعمل، مو أنت تقول يأتيكم عذاب عذاب، جيب عذاب، وين عذاب؟ إننا عاملون ونحن أيضا عاملون ضدك، أنت اعمل ضدنا وإحنا نعمل ضدك. وربما يؤيده الآية التالية اللي الله تعالى يقول لرسوله قل إنما أنا بشر مثلكم. شنو دخل هذه الآية بالجملة السابقة؟ يتبين من هذه الآية أنه هؤلاء يقولون ائتنا بما تعدنا، وين عذابك؟ فالله تعالى يخاطب رسوله قل إنما أنا بشر مثلك، أنا مو بيدي العذاب، أنا مجرد نذير أنذرك. إذا ما آمنت بالقرآن الله تعالى هو الذي ينزل العذاب إذا أراد إذا شاء. وهذه كما قلنا سابقا في السورة السابقة في موارد كثيرة نزل هذا المعنى، أن الرسل كانوا يخاطبون الأمم بأن العذاب والآية من الله ليس من الرسول، ليس بيد الرسول شيء. إذن فالجملة التالية يؤكد هذا المعنى، أن قوله فاعمل إننا عاملون تهديد، يعني يستبطن تهديدا منهم. أولا يستخفون ويحتقرون تهديد الرسول بنزول العذاب من الله، يقولون ائتنا بعذابك، وثانيا يهددونه إننا عاملون ضدك افعل ما بدا لك. والحمد لله رب العالمين.